الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا كتاب الدعوات، وهو كتاب شريف، إذ إن الدعاء لا يخفى قدره ومنزلته عند الله تبارك وتعالى، فهو من أجل العبادات وأعظمها وأشرفها. والدعوات جمع دعوة، ويقولون بأن الطلب إذا كان متوجها للأدنى مرتبة فهو أمر افعل كذا، وإذا كان متوجها للمساوي في المرتبة للنظير يقال له التماس، وإذا كان من الأعلى الأدنى يطلب من الأعلى يقال له دعاء. فنحن حينما نطلب من الله عز وجل ما نرجو ونؤمل فإن ذلك يقال له دعاء. قل يا رب اغفر لي، هذا لا يقال أمر، فالعبد لا يأمر ربه، وإنما يقال له دعاء وسؤال. قال: باب فضل الدعاء. الدعاء كما أن الإنسان يطلب حاجته فهو الفقير من كل وجه، والله هو الغني من كل وجه، ومع ذلك جعل الله عز وجل للدعاء فضلا، فالله يحب الدعاء ويحب الداعين والملحين بالدعاء، بخلاف المخلوقين فإنهم يستثقلون من سألهم، فإذا كرر ذلك عليهم أو ألح فإنهم يتبرمون به. أما الله تبارك وتعالى فكلما ازددت دعاء وإلحاحا كلما ازددت قربا واجتباء ومحبة. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ربكم، وهنا ذكر اسم الرب تبارك وتعالى من بين سائر الأسماء في هذا المقام، لأن العطاء والمنع من معاني الربوبية، فمن معاني ربوبيته تبارك وتعالى أنه يجيب السائلين ويعطيهم سؤلهم، يرزق ويعافي ويغفر إلى غير ذلك، هذا كله من معاني ربوبيته. وقال ربكم، سيدكم ومالككم وخالقكم ومربيكم والمتصرف في شؤونكم كلها، من بيده نواصي الخلق، يقول ادعوني أستجب لكم. ادعوني، فسر الدعاء هنا بمعنى السؤال، ادعوني أستجب، فيكون ذلك وعدا بالاستجابة للداعي، ادعوني أستجب. وعلى هذا يرد سؤال معروف، وقد أشرت إليه في الكلام في بعض ليالي رمضان عند قوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، كما سيأتي. وهذا السؤال وهو أن من الناس من يدعو فلا يرى الإجابة، والعلماء رحمهم الله أجابوا عن ذلك بأجوبة متنوعة، ومن أحسن هذه الأجوبة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن للداعي إحدى ثلاث: إما أن يعجل له ذلك فيستجاب له السؤال والدعاء ويعطى، هذه واحدة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثله، وهو لا يدري، صرف عن الشر، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة فما تضيع. ولهذا لا يرد هذا السؤال أن يقول الإنسان دعوت دعوت فلم يستجب لي. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من موانع الدعاء، أنه يستجاب لأحدنا ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. والإنسان يحتاج إلى أن يحسن ظنه بربه تبارك وتعالى وأنه يجيب الداعين. وذكر بعض أهل العلم جواباً آخر لا يتنافى مع هذا، وهو أمر لا بد من مراعاته، وهو أن الدعاء له شروط وآداب، وهناك موانع تمنع من الإجابة. مثلاً الله عز وجل كما سيأتي يقول ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالذي يعتدي في الدعاء يكون ذلك من موانع الإجابة، وسيأتي بيان الاعتداء. وكذلك أيضا حينما يدعو الإنسان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بإثم أو قطيعة رحم، بإثم كأن يقول اللهم يسر لي الأمر الفلاني وهو محرم، هذا لا يستجاب له. أو يدعو ظلما، بعض الناس يهدد غيره بالدعاء وهو ظالم له، فهذا دعاء بإثم، يقول سأدعو عليك، تدعو لماذا؟ هذه الدعوة لا تستجاب، ادعو ما شئت فأنت ظالم، يعني لم يؤخذ منك حق. إنسان يريد أن يحصل شيئا لا حق له فيه، فلما منع من ذلك قال سأدعو عليك، تدعو لماذا؟ من ظلمك حتى تدعو؟ هذا بالإضافة إلى أن من ألوان الإثم التي تقع أن يدعو الإنسان على من ظلمه، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأعظم من المظلمة. هذا ظلمه بشيء يسير، بكلمة بسيطة أو نحو ذلك، ويدعو عليه بالهلاك في الدنيا والآخرة، ويدعو على أهله وعلى أولاده، وأن الله يفعل به، وأن يفقره، وأن يأخذ سمعه وبصره، على ماذا؟ على كلمة قالها أو نحو، بل أحيانا نصيحة، ينصحه يقول له يا أخي أنت اتق الله، هذا الشيء ما يحلك، هذا المكان الذي فيه أنت لا تصلح له، سأدعو عليك. نعم، ويجلس يدعو، هذا دعوة بإثم. فهذا من موانع الدعاء. كذلك الذي يدعو وقلبه غافل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه ساه غافل، يفكر في موضوع آخر وجالس يرفع يديه يدعو. ولذلك نلاحظ بعض الناس يرفع يديه ويتلفت ويطالع الموجودين ويتأكد من هذا وهذا موجود وهذا، وهو رافع يديه، وكل ما تحرك أحد أو تكلم أو كذا جلس ينظر إليه، ما هذا الدعاء؟ وهذا مشاهد، ترى بعض الناس أحيانا انظر إلى التلفاز مثلا في قناة المدينة مثلا قناة أو قناة مكة، تجد بعض الناس يدعو ويبكي ويتضرع ما شاء الله، وبعض الناس رافع يديه ويتلفت وينظر إلى الموجودين، ولربما لو تحرك أي أحد هنا أو هناك التفت إليه وجلس ينظر إليه. فمثل هذا قلبه غير حاضر. كذلك الدعاء يكون معلقا ما لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الدعاء أن يثني على الله عز وجل بين يديه، فإذا تجرد الدعاء من هذه الأمور فقد يكون ذلك مانعا من الاستجابة. كذلك أيضا حينما يدعو الإنسان يحتاج مع إحضار القلب إلى الضراعة كما سيأتي، يتضرع إلى الله تبارك وتعالى. بعض الناس يدعو وكأنه متفضل أو مستغن عن ربه، يرفع يديه تحلة القسم أني دعوت، قال ادعوني فهانا أدعو، وإلا فحاله لا تدل على افتقار وضراعة. إنسان يحتاج إلى أن يتضرع إلى الله. وكذلك أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حال الذي يكون أشعث أغبر، يطيل السفر، يرفع يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فهذه موانع الاستجابة، أكل الحرام، أكل الحرام. ولذلك كان السلف حينما يطلب منهم أحد يعني كيف، كانوا أحيانا يجيبون بهذا الجواب: أطب مطعمك تستجب دعوتك. نعم. فهنا قوله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا متوقف على تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وقد تدخر وقد تعجل وقد يصرف عنه. فيحسن الإنسان الظن بربه تبارك وتعالى ولا يقول: دعونا دعونا فما استجيب لنا. أبد أبدا. انظروا إلى تأدب زكريا صلى الله عليه وسلم مع ربه، ماذا قال يوم سأل الولد؟ وقال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. عودتني الإجابة في الماضي، يتوسل إليه بفعله به، فعل الرب العبد بإفضاله عليه وإحسانه إليه. يقول: ما كنت شقي في الماضي يوم أني أدعوك، كنت تستجيب لي، فعودتني الإجابة يا رب، فها أنا أدعوك. هذا أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند السؤال. هذا قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وبعض أهل العلم فسر الدعاء هنا بالعبادة، لأن الدعاء يأتي بمعنى العبادة، وقالوا إن القرينة هنا التي تدل على هذا المعنى أنه مراد أن الله قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ففسروا الدعاء بالعبادة باعتبار هذه القرينة. والأقرب الله تعالى أعلم أن الدعاء هنا يشمل النوعين: دعاء المسألة يا رب يا رب، ودعاء العبادة. ما هو دعاء العبادة؟ العبادات التي نعملها: قراءة القرآن، الصلاة، الصيام، الحج، كل الأعمال الصالحة، الصدقة. ما معنى كونها دعاء سمى دعاء؟ لأن الدعاء إما بلسان المقال، يقول يا رب أعطني، فهذا سؤال باللسان، وإما بالحال، فهو حينما يتصدق ماذا يريد؟ يتصدق يطلب من الله عز وجل أن يعطيه، يصلي من أجل أن يحصل ثواب الله، فهو طالب وسائل بهذه العبادة. نعم. فهذا كله داخل في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي يدخل فيه هذا وهذا وهذا. وقوله: سيدخلون جهنم داخرين، يدل على أهمية الدعاء، وأنه لا يترفع أحد على ذلك، فينبغي أن لا ينقطع الإنسان منه بحال من الأحوال، في السراء وفي الضراء. لا يسأل الإنسان إذا أصابه الضر فقط، لا، وإنما يكون سائلا في أحواله كلها، لأنه لا يستغني عن ألطاف الله عز وجل طرفة عين. هذا، وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.